متى 16 ابتداء من العدد 21 وانتهي بالعدد 28. يقول البشير: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: ذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. آمين. طبعا نحن ما زلنا في إطار السلسلة التي نتحدث فيها عن أسئلة سألها يسوع، أسئلة سألها يسوع، واليوم نأتي إلى السؤال الثامن، وقد اختصرته بما سجله لنا الكتاب في العدد 26 حين سأل يسوع: ماذا يعطي الإنسان فداء نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء نفسه؟ السبب في تركيزي على هذا الجزء من السؤال هو أن الجزء الأول جزء يجيب عن نفسه. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الجواب بسيط: لا ينتفع شيئا، ولهذا لا ضرورة للتعليق على هذا السؤال. لكن شئت التركيز على الجزء الثاني من السؤال لأهميته. لكن لكي نستطيع أن نفهم هذا السؤال لابد من وضع الإطار التعليمي والتفسيري لهذا النص. عادة عندما يقدم أحدنا شخصا إلى شخص آخر، منكون عم نعرف اثنين على بعض، منقول فلان الفلاني ويعمل في كذا، أو مدير كذا، أو المسؤول عن كذا. هذا ما يفعله النص هنا. فبعدما في المقاطع الأولى من الأصحاح 16، بعدما تكلم الكتاب طبعا من خلال الحوادث التي حصلت، وقام بطرس وقال: أنت المسيح ابن الله الحي، عرف عنه. طب شو بتعمل؟ يأتي النص الذي قرأناه قبل قليل لكي يعرف عما جاء يسوع ليفعله. ولهذا قال الكتاب أن يسوع ابتدأ يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. هاي شغل جاي لأجل هذا العمل. هذا هو ابن الله الذي جاء ليتألم، لكي يموت لأجل خلاصك، لأجل خلاصي، ويقوم من الموت. عندما تعرف الناس عن يسوع ماذا تقول لهم؟ هل تعرف عن المسيح بهذه الطريقة؟ طبعا ابتدأ النص بالكلام من ذلك الوقت. ليه؟ لأن يسوع لم يكن يتكلم كثيرا قبل ذلك الوقت عن موضوع موته وألامه طبعا وموته وقيامته. قبل ذلك تكلم مرة واحدة عن الموت في إنجيل متى الأصحاح التاسع، وتكلم مرة واحدة عن القيامة في إنجيل متى الأصحاح الثاني عشر، لكن الآن ابتدأ يتحدث بشكل واضح عن هذا الموضوع وتكرارا، ولهذا نجد أنه يتكلم عن ذلك الموضوع هنا في الأصحاح السادس عشر وفي الأصحاح السابع عشر والأصحاح العشرين والأصحاح السادس والعشرين، وفي هذه الأصحاحات حوادث متكررة تكلم فيها يسوع عن موته وقيامته. قال لهم أن أحدا منهم سيخونه، سيلقى القبض عليه، سيضرب، سيحاكم وسيصلب في أورشليم، لكن هناك وعد منه أنه سيقوم. سوف أعالج هذا النص من خلال العناوين التالية. الفكرة الأولى هي منطق الصليب عند المسيح، هذا كله طبعا سيصب في إجابتنا عن السؤال المطروح. منطق الصليب، هل فهم التلاميذ ماذا كان يسوع يحاول أن يقول لهم؟ بطبيعة الحال أو من ناحية من النواحي لم يكونوا يفهموا، ولهذا طبعا نحن نجد هذا واضحا في عدم فهمهم. خذوا مثل تلميذي عمواس راجعين على عمواس من أورشليم، من فهمانين، ولهذا اضطر يسوع أن يفهمهم. وبالأولى قبل أن نصل إلى تلميذي عمواس صاحبنا بطرس، ابتدأ يسوع يتحدث عن الموت والقيامة، وبطرس يلي قبل شوي كان مبدع ويسوع مدحه مديح واضح حين قال له طوبى لك يا سمعان بن يونا، هلأ تغيرت اللغة. هلأ بطرس قال له حشاك يا رب، لا يكون لك هذا. المشكلة لم تكن في فهم التلاميذ لكلمات المسيح، المشكلة كانت في فهم التلاميذ أن مسألة الألم هي جزء من البرنامج الإلهي، هي جزء مما يجب أن يفعله المسيا المنتظر، ناطرين مسيا، لكن مش راكبي. طبعا هن كانوا ناطرين أن يخلصهم من الرومان ويؤسس لهم دولة مستقلة حرة. طبعا لا نفاجأ لأن التلاميذ بالنهاية بشر مثلنا. الذي يفاجئنا في الحقيقة هو جرأة بطرس وحديثه بنوع من الفوقية، أنه أبدا وأنا بضمن أنك أنت ما بتوصل للصليب. هاللغة هذه زعجت المسيح وفاجأت المسيح، والمفاجئ أيضا هو حدة الرد الذي جاء من يسوع. قبل شوي مثل ما قلنا باركوا، هلأ قال له اذهب عني يا شيطان، اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي. في المرة الأولى في حديثه الأول بطرس هو الناطق بلسان الله، في الحادثة الثانية يصير فجأة بطرس الناطق بلسان الشيطان، ولهذا يقول له يسوع اذهب عني يا شيطان. المشكلة كلها في جواب بطرس هو أنه أعاد تعليب أو تغليف كلام إبليس للمسيح في الأصحاح الرابع من إنجيل متى، حين قال له هذه الكلمات في التجربة عندما جربه في البرية، قال له هذه الكلمات في العدد التاسع، قال هذه جميعها أعطيك إياها، أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. ليه كان عم يعمل هالعملية إبليس بمتى أصحاح أربعة؟ لكي لا يصل المسيح إلى الصليب. ونحن نعلم أن إبليس حاول كل ما يستطيع لكي يعيق المسيرة إلى الصليب. فهنا يأتي بطرس ويقول أبداً ما بنقبل. ففي ذهن المسيح هذه كانت محاولة أخرى من إبليس لكي يعيق الرحلة إلى الصليب. ومشان هيك المسيح ما لعب بالكلام، لكنه قال لبطرس اذهب عني. الترجمة بالإنجليزي حلوة، get behind me. كل واحد عم بيقول له للتاني ما بدي شوف صورة وشك، يعني روح لوراي، أنا ماشي، أنت تعيق الطريق، أنا ذاهب إلى الصليب. ليش أهمية هالكلام؟ لسببين على الأقل، لكن أذكر سببين. السبب الأول هو أن الإيمان المسيحي لا قيمة له من دون الصليب. من دون الصليب لا خلاص، لأنه لا مخلص. نحن لا نحتاج إلى مثال زلمة متطوع حابب يعمل شيء كويس، نحن نحتاج إلى مخلص. رجل الرب جي سي رايل يقول هذه الكلمات: أما في الأمور المتعلقة في إدارة الكنيسة وشكل العبادة قد نختلف عن بعضنا، لكن في النهاية نصل جميعا إلى السماء. لكن فيما يتعلق بموت المسيح الكفاري كطريق للسلام، الحق هو حق واحد وحيد. إن أخطأنا هنا فهذا خرابنا إلى الأبد. الخطأ في أمور كثيرة قد يقودنا إلى مرض جلدي مثلا، لكن الخطأ بشأن موت المسيح هو مرض القلب. هنا يجب أن نتخذ موقفاً واضحاً، موقف لا يستطيع أحد أن يزحزحنا عنه. فهذا مجموع آمالنا ورجائنا، أن المسيح بحسب تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس والعدد العاشر، المسيح مات لأجلنا. أن تنسى هذه الحقيقة وهذه العقيدة فأنت تقف على أرض من رمال متحركة وليس لك رجاء على الإطلاق. فإذن الإيمان المسيحي من دون الصليب لا قيمة له. الأمر الثاني الذي نفهم من هذه الكلمات هو أنه من السهل جدا أن نكون على حق في لحظة ما، وأن نصير على خطأ وخطأ شنيع في اللحظة الثانية. كون الإنسان على حق في مسألة ما لا يعني أنه لن يخطئ. هذه كانت مشكلة بطرس. في النص الأول الذي لم نقرأه حين تحدث إلى المسيح أنت المسيح ابن الله الحي، هو يتكلم بلسان الله، لكن في الحادثة التالية هو عامل بجدية لكي ينفذ مخطط إبليس. من دون أن يدرك بطرس طبعا أنه في عمله هذا سيؤثر على حياته الأبدية. هو يعني كان عم بحاول يمنع المسيح يوصل للصليب، وعدم وصول المسيح للصليب سوف يخسر بطرس الخلاص، إمكانية الخلاص والحياة الأبدية. وبطرس طبعا متحمس. الحلو في بطرس أنه هنا يقول للمسيح: حاشا لك يا رب أن يكون لك هذا. لكن عندما وصل لكي يكتب إلى المؤمنين في الشتات قال لهم: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، الذي هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الصليب، على الخشبة، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. هناك انقلاب شنيع وواضح وكبير بين موقف بطرس الذي كان يريد أن يعيق المسيح عن الصليب إلى كلام واضح صريح أنه لولا الصليب لكنا بلا رجاء كما قال بولس وبلا إله في العالم. وبطرس فهم السر عندما كتب وقال أنه افتدينا لا بفضة ولا ذهب لا بأشياء تفنى لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب دم المسيح. لكن إن أخطأنا في الأمور الروحية نستطيع أن نخطئ في أي شيء، لكن يجب على الأقل أن لا نخطئ في أمرين: أن يسوع مات لكي يخلصنا من الخطية، وأن لا خلاص ولا وصول إلى السماء إلا من خلال المسيح. كل تعليم آخر، كل تعليم آخر هو مخالف لكلمة الله. يسوع قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي. حاولوا أن تجدوا حلولا قدر ما تريدون وقدر ما تستطيعون، لكن من دون المسيح ومن غير المرور بصليب المسيح لا خلاص ولا غفران. وليقل من يشاء غير ذلك، كل ذلك لا قيمة له إلا الصليب. ثم ينتقل يسوع إلى المسألة الثانية. تحدثنا عن منطق الصليب، لكن نريد أن نتحدث الآن عن حمل الصليب. عن حمل الصليب يتكلم يسوع إلى تلاميذه بعدما قال ما قال. قال لهم: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وقد أسميت هذه النقطة الطريق المتوازي، السكة المتوازية. في الجزء الأول هو يتحدث: أنا سأحمل الصليب، أنا سأموت لأجلك. في هذا الجزء يقول: الآن جاء دورك، أنت يجب أن تحمل الصليب. يسوع لا يطلب منا شيئا لم يفعله هو، لاحظوا، ولا مرة. مرات نحن بنطلب من بعض أشياء نحن لا نريد أن نفعلها فنطلبها من غيرنا، لكن يسوع لم يفعل شيئا. حتى في مسألة الصليب لم يفعل شيئا أو لم يطلب شيئا لم يفعله هو. وهذه هنا مسألة مهمة. يسوع يتكلم هنا عن مسألة التلمذة، مش بس مسألة الخلاص، هنا مسألة التلمذة. وهذه مسألة كررها مرارا وتكرارا في تعليمه، وتحدث عن ضرورة الألم في حياة المؤمن. لم يتكلم عن أن المؤمن يستطيع أن يموت عن الخطايا مثل ما هو عمل، لا خطاياهم ولا خطايا غيرهم، لكنه تكلم عن نكران الذات، عن الألم، عن الرفض، وحتى مرارا أشار إلى الموت، أن المؤمن ممكن أن يموت. طريق الصليب ليست فقط للمسيح لكنها لنا أيضا. نستطيع أن نقول هذا في إطار آخر بطريقة أخرى: موت المسيح له قيمة فقط للذين يريدون، الذين هم مستعدين أن يموتوا هم أنفسهم ويتبعوا. لأنه ساعتها بتفهم لما أنت مستعد تموت، لما أنت مستعد تتبع المسيح، ساعتها بتفهم يسوع تماما شو عمل وكيف تصرف وكيف فكر. لأن هذه المسألة فيها صراع، ما بتوصل لقرار أنك تريد أن تموت مع المسيح من دون صراع كبير، لأن هذا الصراع يتطلب كما قلت قبل قليل نكران الذات تحمل الألم، تحمل الرفض. جيمس مونتغومري بويس الذي كان واعظا مشهورا في القرن الماضي، في كتابه دعوة المسيح للتلمذة Christ's Call to Discipleship يقول هذه الكلمات: هناك عطل، لا بل عطل مميت في حياة الكنيسة، كنيسة المسيح في القرن العشرين. طبعا لما كتب هذه الكلمات، هناك نقص في التلمذة الحقيقية. بالنسبة للمؤمن الحقيقي، التلمذة تعني أن يترك كل شيء ويتبع المسيح. لكن بالنسبة لكثيرين من الذين يدعون الإيمان في هذه الأيام، وهذا يمثل الأكثرية، المسألة هو بينما هناك حديث كبير عن المسيح وهناك حركة، مرات بنسميها خدمة، لما يجب أن نفعل باسمه، هناك اتباع قليل وقليل جدا للمسيح، اتباع حقيقي. نحكي في حركة، لكن في الداخل هناك اتباع قليل للمسيح. وبالتالي هناك في بعض الدوائر مسيحية حقيقية قليلة. وهذا يذكرنا بكلام المسيح: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب. إذن ليس كل من يقول يا رب يا رب هو مؤمن حقيقي. هذه الكلمات كتبت سنة 1986، لكن الوضع لم يتحسن حتى يومنا هذا. لا بل بالحقيقة صار الوضع أسوأ. ما هي المشكلة؟ نحن لا نحب هذا النوع من التعليم، ولهذا انتشرت التعاليم التي تتحدث عن التطور والنجاح في العالم، في العمل، إنه الأمراض كلها تشفى، أن الانتصار هو من نصيب الجميع. إنما أن نتحدث عن الألم، الموت، الصليب، نحن لا نحب هذه الأحاديث على الإطلاق. لكن في الحقيقة ليس هناك إيمان مسيحي حقيقي من دون هذه. إنكار الذات. نرجع للشيطان. تذكروا بإشعياء أصحاح 14، الشيطان أراد أن يصل إلى المقامات العليا، يريد أن يصير أعلى من الله، يريد أن يسيطر، هو في صدد إنجاز انقلاب في السماويات، بده يسيطر. أنا بدي أطلع فوق العلي، بدي أتكبر، بدي أنفخ ريشي، بدي صير، بدي حقق. شو عمل الله فيه؟ أرسلوا إلى أسافل الأرض. انظروا إلى المسيح الآن بالمقارنة. يسوع أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ صار في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. بعدين شو عمل الله فيه؟ أعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجث كل ركبة ممن في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. لاحظتوا كيف وصل؟ نزل الله، رفعه الله. هيدا التعبير يلي عم بيستخدمه الكتاب، رفعه الله. إنكار الذات، قال له احمل الصليب، تعرفوا هيدي مسألة الناس كتير بتسيء فهمها، بيفكروا إنه الصليب كله مصيبة بتحل فينا. لا، ما لها علاقة. هيدي مصيبة حلت فيك بس ما لها علاقة بالصليب. الصليب له علاقة بالإرادة. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه. الصليب له علاقة بالمسيح. الصليب هو أن تقول نعم لأمور صعبة تتحداك، لكنك تقول نعم من أجل المسيح. الصليب هو عار المسيح. الصليب هو هذه الأمور التي ذكرت، وتكون أنت مستعداً أن تكلفك حتى حياتك. عندما تحمل الصليب لأجل المسيح قد تصلب عليه. طبعاً نستطيع أن نتحدث عن أمور وصلبان يتحدث عنها الكتاب، لكن لا ضرورة لكي نطيل الشرح والحديث. أنتم تعرفون أنه في النهاية قدموا أجسادكم ذبيحة حية. مختصر الحديث، رومي 12، قدموا أجسادكم ذبيحة حية. ساعتها بتعرفوا شو إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، وانتوا ساعتها عندما تصلبون تحققون الإرادة الإلهية. فإذن قلنا يسوع حكي عن إنكار الذات، عن حمل الصليب، وعن اتباع المسيح. ينكر نفسه، يحمل صليبه ويتبعني. وهذه المسألة أيضا مسألة تكلمنا فيها الكثير، ويقول عنها الكتاب المقدس الكثير. الاتباع يكون على أساس شروط الله، شروط الله. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. أنا بدي أمشي بهالسبيل، الأساس شو هو؟ كلامك، مش كلامي، مش رأيي، لكن كلامك. وبعدين لما بيحكيك عن شريعة الرب التي حفظها، وصايا الرب التي حفظها إلى النهاية، إلى النهاية. فإذن التلميذ الحقيقي للمسيح هو الذي يتبع المسيح إلى النهاية. فإذن خطان متوازيان، يسوع يحمل الصليب ثم يقول إن كنت تريد أن تتبعني عليك أن تفعل مثلي وتحمل الصليب. نأتي الآن إلى منطق الصليب المقلوب، المنطق الذي يتحدث عنه يسوع. هو منطق مقلوب. يجب أن تموت لكي تحيا، يجب أن تخسر لكي تربح. منطق مقلوب. في منطق العالم هذا منطق مقلوب، وهذا ما تكلم عنه يسوع في سؤاله، وما عناه في سؤاله. قل لي ما هو منطقك في هذه الأمور؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ كيف بتفكر أنت بهالموضوع؟ قل لي هذا. أنت كأنك توظف أموالا والكلفة باهظة عالية، وكل واحدة من هالآيات من العدد 25 و26 و27 عم بحطلنا إياها وببلشها بكلمة إن أو لأن. لأن المسألة مرتبطة ببعضها. هذه متطلبات أساسية تبين لنا الجواب عن هذا السؤال. كل واحد منا يقدم جوابا عن هذا السؤال. نستطيع أن نجمل الصورة قدر ما نشاء، لكننا لا نستطيع أن نهرب من السؤال هذا حتى في دواخلنا. يعني فيك ما تجاوبني وفيك ما تجاوب بجلسة اجتماعية، لكن عندما تذهب وتختلي بنفسك وتكون قدام الرب، السؤال يلاحقك، السؤال يزعج ضميرك، السؤال يتحداك، ماذا تعطي فداء نفسك؟ بكلام آخر، قل لي ماذا تنظر، كيف ترى الأمور؟ المسألة الأولى، ما يحركك في الحياة؟ ماذا يدفعك في الحياة؟ نحن لا نتكلم هنا عن التأثير العالمي الذي من حولنا، تأثير العالم، عن الغنى، عن الممتلكات، لأن عرض إبليس دائما مشوق، وإبليس شاطر بيلهينا بهذه الأمور، هذه كلها أعطيك لك، عرض مفتوح، اركض وراها، مل وقتك بملاحقة أمور العالم وممتلكات العالم، هذه كلها أعطيك لك بلاش. لكن أنت في المقابل ماذا تعطي فداء نفسك عند هذا السؤال؟ قال له إن سجدت وخررت لي بدك تركع. اللي أنا مؤمن، أنت راكع قدام إبليس، إن لاحقت الأمور التي هي في العالم تلهيك عن الهدف الأساسي الذي وضعك الرب فيه في هذه الحياة. إبليس بيعطينا هيك دواء من السماء، بدوءك السماء، ملعون، بيقلك السماء على الأرض. سامعين هالتعبير؟ هيدا أسلوب إبليس، بدوءك السماء على الأرض، وهذا كله لكي يسرق لبك ويسرق ما يحركك داخليا نحو الرب. هنا يتحدث عن حياتك على هذه الأرض، هنا يتحدث عن كيف تملأ حياتك، كيف تملأ هذا الفراغ بسبب رفضك للمسيح. هلا أنا ما بدي أفكروا إنه هذا الحديث لغير المؤمنين، هذا الحديث للمؤمنين يلي بلاقوا أعذار وأعذار لكي يهربوا من هذا الكلام، لكن كما قلت لكم كلام الله سيلاحقكم حتى في مخادعكم، عندما تضعون رؤوسكم على المخدات، على وساداتكم في الليل، سيأتي السؤال ماذا تقدم، ماذا تعطي فداء نفسك، ما الذي يحرك مشاعرك وعواطفك، ما هو الذي يدير محركك الداخلي؟ أمر آخر، ما هي قيمتك الذاتية؟ وين قيمتك؟ العالم في قيمة. ليش العالم في قيمة؟ لأنه الله خلق العالم، والله ما بيخلق شيء بلا قيمة، الله يخلق كل شيء له قيمة. لكن نحن يجب أن لا ننسى أن العالم هو مسألة مرحلية، نمر قليلا ثم نرحل. يسوع كان واضحا، السماء والأرض تزولان. إذن من الخطأ والخطأ الكبير أن نستبدل ما هو أبدي بما هو مرحلي. هل قيمتك الذاتية تقاس بعلامة الدولار كما تفعل مجلة فوربس في كل سنة؟ تضع لائحة بأغنياء العالم. فوت شي مرة على الانترنت وتفرجوا انه بعد اول بليون دولار يعني شو بتعمل بالباقيين؟ ما بعرف، مش بعد أول بليون، خلينا نحكي بأول مليون، بس هلأ المليون صار ضعيف وضعه، بعد شو بتعمل فيهم يعني؟ تنقعهم تشرب ميتهم؟ هلأ لاحظوا، عندما تراقبون هذه اللوائح من الأغنياء تجدون أن بعضا منهم في سنة بيكونوا فوق وبسنة تانية بيصيروا تحت، وفي سنة تالتة ما بيعودوا على اللائحة بالمطلق. ليه؟ لأنه هيك بيعتبروا هن قيمتهم الذاتية بممتلكاتهم وأموالهم، بينما بالنسبة للمؤمن القيمة الذاتية تقاس بأمور ثلاث أو أربع. الأمر الأول هو تطورك الشخصي في شخصيتك وانضباطك والتزامك الشخصي. هيك بتقيس أنت الإنسان، إنسان المؤمن بشكل خاص. الأمر الثاني هو في علاقتك الشخصية مع الله ومع كلمته. الأمر الثالث في علاقتك مع الآخرين. ممكن يكون عندك مال الدنيا لكن ما بتعرف تتعاطى مع الناس، شو لا قيمة؟ لا قيمة. والأمر الرابع هو في اشتياقك للأمور القيمة من خلال توظيفك إمكاناتك ومواهبك ووقتك من أجل الرب. فإذن ما الذي يحركك؟ لما يسوع عم بيسأل ماذا يعطي الإنسان فداء نفسه، عم بيسأل ما الذي يحركك من الداخل؟ ما هي قيمتك الذاتية؟ والسؤال الثالث في هذا الإطار، هل اندفاعك، هل طموحك له طبيعة أبدية؟ أو أنت عندك اندفاع وطموح هلأ لهون؟ لاحظتوا؟ البعض بيظن انه مسألة المكافآت لما بتكافي شخص على اندفاع معين مسألة لا قيمة لها. يظنون ان اتباع المسيح مسألة ايثار الاخرين، انك تحب غيرك وتقدم غيرك على حالك، ومسألة مثالية هيك بالمثاليات الحلوة والعواطف. لكن يسوع يعرف ضعفنا، يعرف بشريتنا، يعرف أننا تراب نحن، ولهذا يقول خلي اندفاعكم وطموحكم أن يكون له بعد وطبيعة أبدية. قد نحرم من أمور كثيرة في هذه الأرض، قد نتألم، لكن في السماء هناك مكافأة، هنا على الأرض صليب، لكن في السماء تاج. هل يظن أحدنا أنه عندما يصل إلى السماء سوف يكتشف لا 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 أكلناها، انبلفنا، صدقنا وعد كاذب، اشترينا بضاعة منتهية الصلاحية؟ لاحظوا ماذا يقول يسوع عندما سأل هذا السؤال، ماذا يعطي الإنسان فداء نفسه؟ أم دغري دعم الموضوع فقال إن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته. عملك يجب أن يكون له بعد. نحن لا نفكر أحبائي بمسألة السماء، نفكر فيها أيمتى؟ لما بيموت حدا، سلامة قلب الجميع. لما بيموت حدا فجأة منرتل عن السماء، ولي مكان بهيج سنة، مجده فاق نور النهار، وأجهل ما سوف يأتي. منرتلهم هاو، بس ما حدا يموت مننسى السماء ومننسى التفكير في السماء. بينما بالنسبة للرب كل ما نفعل له بعد سماوي أبدي أخروي، له علاقة بمصيرنا الأبدي، بمعنى أن المكافأة التي تحركنا أو أن السماء يجب أن تحركنا لكي نفعل ما يطلبه المسيح، لكي نتبع المسيح، لكي نحمل الصليب، لكي ننكر ذواتنا. عندئذ نصل أمام الرب ويقول هنا، حينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. توقف قدام الرب، أنكرت نفسك؟ نعم. حملت الصليب؟ نعم. تبعتني؟ نعم. نعمًا أيها العبد الصالح والأمين، أدخل إلى فرح سيدك. أحبائي، نعيش في عالم يريد أن يعلب المسيح، ويريد أن يخفف من قوة وفعاليته حتى في العالم المسيحي. عندما يقول يسوع كويس، ببارك، بيسدد الاحتياجات، وقت الضرورة بيملى النقص، مرات بننبسط نحن وياه، بيعطينا وقت ممتع، بيعطينا القوة، كثير منيح المسيح. يعني مثل ما بتقولوا صمام أمان، بدنا نجي لعند الرب، لما مننزرك منيجي لعند الرب. بطرس والتلاميذ اللي كانوا مع المسيح ما فهموا شو حكي يسوع بهداك الوقت، لكن إجا وقت فهموا أن المسألة تتطلب حمل الصليب، اتباع المسيح. شو الهدف؟ دايما الهدف أبدي. ومنشان هيك في سفر الرؤيا، من بعد ما حكى الرائي يوحنا كل الكلام، تحدث عن كل التحديات وتحدث عن كل الآلام، في النهاية شو مختصرة آخر آيتين؟ الروح والعروس يقولان تعال. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. لهنيك عم نفكر بهيديك. عشان هيك لما منشتغل، لما مندرس، لما منخدم، شو البعد اللي عم نفكر فيه؟ ماذا يعطي الإنسان فداءً عن نفسه؟ نصلي.